أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصل ابن الكلام إلى مسائل سبع متعلقة بالنكاح الدائم قال رحمه الله مسائل سبع المسألة الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد هذا اللي وضحناه فيما سبق مسألة التساوي في الإسلام أن المسلم لا يتزوج من مشركة وأن المسلمة لا تتزوج من مشرك أما مسألة الكتاب أكو تفصيل قد مرت الإشارة إليه في الدروس في درس البارحة فقال التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد وهل يشترط التساوي في الإيمان بس التساوي بالإسلام عرفنا مسألة التساوي في الإيمان يعني رجل مخالف يتزوج امرأة مؤمنة تعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام أو امرأة مخالفة تتزوج رجلا مؤمنا يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام هاي المسألة بيها ثلاث آراء هاي المسألة بيها ثلاث أقوال قيل يصح مطلقا لا مانع أن يتزوج المخالف من مؤمنة ولا مانع أن تتزوج المخالفة من مؤمن وقيل بالمنع مطلقا وقيل بالمنع مطلقا يعني لا يتزوج المخالف مؤمنة ولا تتزوج المخالف من مؤمن وقيل بالتفصيل شنو التفصيل قال لا مانع أن يتزوج المؤمن من مخالفة ولكن المخالف لا يتزوج من المؤمنة من أي باب من باب على أن المرأة تتأثر بدين زوجها عادة الزوج لا يتأثر بدين زوجته ولا بعقيدة زوجته ولا بصفاتها ولا بطبائعها ولكن المرأة تتأثر بدين زوجها وبمذهبه وبطبائعه وبأسلوبه فالقول الثالث هكذا يقول لا مانع أن يتزوج المؤمن من المخالفة ولكن هناك مانع أن يتزوج المخالف من مؤمنة لأنها قد تتأثر بمذهبه وبعقيدته وبأفكاره قال التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد وهل يشترط التساوي في الإيمان قلنا ثلاث أقوال في المسألة قال المحقق رحمه الله الأظهر لا كما هو رأي الشيخ المفيد وابن سعيد الحلي عليهما الرحمة قالوا لا يشترط التساوي في الإيمان يعني يجوز أن يتزوج المخالف من مؤمنة ويجوز أن تتزوج المخالفة من مؤمن ثم قال لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة يقول نعم احنا ما عندنا إلزام كما هو القول الثالث الذي ذكرناه قبل قليل إلزام ما عندنا ولكن يستحب استحبابا مؤكدا أن نزوج المؤمن من مؤمن ولا ينبغي لنا يعني على نحو التنزه على نحو الكراهة ولا ينبغي لنا أن نزوج المؤمن من مخالف نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام. عليكم السلام. يقول نعم، إذا ثبت أن المخالف ناصبي وأن المخالفة ناصبية فلا يجوز للمؤمن أن يتزوج من ناصبية، ولا يجوز للمؤمنة أن تتزوج من ناصبي، نظرا إلى أن الذي ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام خالف نصا قرآنيا، خالف ضرورة دينية. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ناصب يعني شنو؟ يعني ينصب العداء، عند استعداد يحارب أهل البيت عليهم السلام، عند استعداد يقوم بقتلهم، يستنقص منهم، لا يجعل لهم أي قيمة، لا يجعل لهم أي أهمية، حالهم حال باقي المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. أضف إلى ذلك يبغض العثرة الطاهرة، عنده بغض لهم، عدم محبة، عدم مودة. إذا ثبت هذا يقول فهم في حكم الكفار، مو كفار، في حكم الكفار. قال فهم في حكم الكفار. طبعا وإن كان صرح البعض قال هم كفار وليسوا في حكم الكفار، فلا يجوز أن نتزوج منهم ولا أن يتزوجوا منا. ثم قال رحمه الله ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة. انت ضيف، قول والمهر. والمهر، رجل أراد أن يتزوج من امرأة، طلبوا عليه مهر، الآن لا قدرة له على دفع المهر، بس يبقى مطلوب، يسدد بعد سنة، سنتين، 5 سنوات، 10 سنوات، احتمال الزوجة فيما بعد تتنازل عن المهر. الآن يريد أن يتزوج وطلب منه مهر وما عنده قدرة أن يسدد هذا المهر، يصير يتزوج لو ما يصير؟ لا مانع من ذلك، لا مانع أن يتزوج، بس يبقى مطلوب شنو؟ يبقى مطلوب المهر. سؤال ثاني، رجل يريد أن يتزوج من امرأة، ونحن نعلم أن المرأة إذا تزوجت يجب على الزوج أن ينفق عليها مأكل وملبس ومشرب ومسكن وما تحتاج إليه من ضروريات الحياة. يريد أن يتزوج ويعلم أن الزوج يجب أن ينفق على زوجته، وبنفس الوقت يعلم أن لا قدرة له حالا أن ينفق، ما عنده قدرة أن ينفق، فهل يجوز له أن يتزوج؟ نعم يجوز له أن يتزوج. بعبارة واضحة، أن القدرة على دفع المهر وأن القدرة على دفع النفقة ليستا من شرائط صحة عقد الزواج، وإنما هي ماذا؟ وإنما القدرة على المهر أو القدرة على النفقة، هاي وراء الزواج تجب، حين الزواج تجب، فإن تمكن وجب عليه وإن لم يتمكن معذور. فأصل الزواج صحيح، أصل العقد صحيح. فقال ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة أو المهر لا بالفعل ولا بالقوة. فعلا يعني الآن، بالقوة لو عمل هم يقدر، لو اشتغل هم يقدر، ما عنده قدر. هذا رأي المحقق رحمه الله وبعض الفقهاء، بينما ذكر البعض الآخر من الفقهاء لا يصح أن يتزوج من عجز عن النفقة. تتزوج وأنت تعلم لا قدرة لك أن تنفق، لا فعلا الآن ولا تقديرا، يعني لو عملت، يقول حتى لو أشتغل، حتى لو أعمل، ما عندي قدرة أن أنفق. فقال بعض الفقهاء لا يصح له أن يتزوج من لا يتمكن من الإنفاق. ثم قال رحمه الله: ولا تتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق. هاي مسألة أخرى متفرعة مما ذكرنا. رجل تزوج امرأة وبدأ ينفق عليها شهر شهرين ستة أشهر سنة، ثم عجز عن الإنفاق، أصابه مرض، ترك العمل، ما عنده قدرة أن يعمل، ولا يستطيع أن ينفق على زوجته في مأكل وملبس ومسكن، ما عنده قدرة، هل يحق للزوجة أن تفسخ العقد بينها وبين الزوج؟ كلا، الفسخ إلى أسباب تأتي الإشارة إليها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. وليس من أسباب الفسخ الشرعي، وليس من أسباب الفسخ أن الزوج عاجز عن الإنفاق. انتهت المسألة، بس أكو ملحوظة: يحق للزوجة أن تطالب بالطلاق شرعا يحق للزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتطالب بالطلاق، يعني لا يحق لها أن تفسخ من تلقاء نفسها، ولكن يحق لها أن تطالب بالطلاق، لأن وردت روايات صحيحة معتبرة أن الرجل إذا لم ينفق على زوجته رفعت زوجته أمرها إلى الإمام، الإمام يتأكد صحيح هذا الرجل لا ينفق على زوجته، فتقول الروايات الصحيحة المعتبرة فرق بينهما الإمام، يعني يطلق الإمام هاي المرأة عن هذا الرجل إذا لم ينفق. إذن إذا لم ينفق الزوج على زوجته، بغض النظر عن السبب، هل السبب أن الزوج يعصي ولا ينفق على زوجته، عنده فلوس بس لا ينفق عليها، أو السبب أنه أصابه فقر فلا ينفق عليها؟ المهم الزوج لازم ينفق عليها، فإذا لم ينفق عليها لا يحق لها أن تفسخ من تلقاء نفسها، ولكن يحق لها أن ترفع أمرها إلى الإمام، إلى الحاكم الشرعي، والإمام يدرس الموضوع، ويحق له شرعا، يحق له شرعا أن يطلق هذه المرأة عن هذا الرجل. ثم قال رحمه الله: ويجوز نكاح الحرة العبد، يعني العبد المملوك، هل يمكن أن يتزوج من امرأة حرة؟ نعم جائز بإذن مولاه. والهاشمية غير الهاشمي، جائز أن يتزوج الإنسان غير الهاشمي من أي قبيلة من القبائل غير الهاشمية، يتزوج من امرأة هاشمية لا مانع. والعربي أو العربية الأعجمي لا مانع أن يتزوج أعجمي من عربية، وبالعكس، يعني الرجل هاشمي يتزوج من غير هاشمية، أو حرة تتزوج من عبد، أو امرأة عجمية يتزوجها عربي، ماكو فرق. هاي المسألة ما بيها أي خلاف ولا بيها أي كلام، إلا ما ندر في بعض الكلمات التي لا دليل عليها في مسألة مسألة أن يتزوج العامي من هاشمية، أكو بعض الكلام ولا دليل عليه. على أي حال، وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته، وإن كان أخفض نسبا، وإن منعه الولي كان، يعني كان الولي عاصيا. طبعا هذا دلت عليه روايات متعددة. إذا جاءكم الكفء، يعني الكفء في الإسلام، الكفء في الإيمان، وله قدرة أن ينفق، كفء لكم من الناحية الدينية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاقتصادية، فزوجوه، وإن لم تفعلوا تقع فتنة. في الحكم الشرعي يقول إذا جاء الكفؤ من جميع النواحي لا بد أن تزوجه. فإذا رفض الولي وامتنع الولي عن ذلك قال كان الولي عاصيا ويكره أن يزوج الفاسق، يعني مرتكب المحرمات تارك الواجبات. طبعا مو إلا يترك جميع الواجبات أو يفعل جميع المحرمات كي يقال عنه فاسق، لا، إذا ترك واجب واحد كان فاسقا، وإذا فعل محرما واحدا كان فاسقا، والمسألة معروفة. يكره أن يزوج الفاسق، يعني السارق يكره أن يزوج، الزاني يكره أن يزوج، الكذاب الذي يستغيب يكره أن يزوج. ويتأكد هاي الكراهة تتأكد في الفاسق الذي يكون فسقه بسبب من؟ بسبب شرب الخمر والعياذ بالله. قال يكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر. وبعد شنو يكره؟ وأن تزوج المؤمنة. المن يزوجوها؟ المخالف. زين، طبعا المخالفين ثلاث أقسام، الناصبي قسم، والمخالف قسم، والمستضعف قسم ثالث. الناصبي العرفة ذكرناه قبل قليل، والمخالف أغلبهم، أغلب العامة عبر عنهم بالمخالفين لأنهم يعتقدون بصحة المنهج الذي يسيرون عليه عن علم. يعني حتى إذا ناقشته عند عناد قلت لا قد وقع الأمر ووقعت الخلافة للأول واستلمها الثاني والثالث وذول كلهم صحابة ولا يجوز الكلام عليهم، مع أنه يعلم أنه شنو تقاتلوا فيما بينهم على أي حال. المستضعف من المستضعف، المستضعف مخالف ما عنده إدراك، إدراك للحقائق ما عنده، يحب الجميع بفطرة سليمة. واضح؟ يعني كثير من الناس قد يكون مستضعف حتى في مذهب أهل البيت عليهم السلام، قد يكون بعضهم يصدق عليه عنوان المستضعف، ما عنده توجه فكري وتوجه عقلي أن يستدل في مسألة التوحيد، في مسألة الإمامة، في مسألة الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله، أين الصح أين الخطأ، ما عندك توجه، إنسان عايش في بساطة فكره، هذا يسموه مستضعف. مو معاند، أكو معاند أكو مستضعف. نجي للمستضعف، قال ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد. يعني ماكو مانع أن المؤمن يتزوج من مستضعفة غير معاندة، ولا مانع أن تتزوج المؤمنة من مستضعف غير معاند. المسألة الثانية، قال إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففي رواية الحلبي، صحيحة الحلبي عليكم السلام، تفسخ النكاح. هذه المسألة ذكرها الشيخ الإسكافي والشيخ الطوسي وابن حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في باب ما يبطل النكاح الدائم. قالوا إذا جاء رجل ادعى أنه من بني هاشم أو أنه من قبيلة معروفة، قال أنا من قبيلة همدان أو من ربيعة أو من تميم، قبائل معروفة في ذلك الزمان، وخطب امرأة فتزوج منها ثم تبين أنه ليس من تلك القبيلة، ليس هاشميا، ليس همدانيا، ليس تميميا، ليس من ربيعة، فذكر هؤلاء الفقهاء الثلاثة الشيخ الإسكافي والشيخ الطوسي وابن حمزة عليهم الرحمة، قالوا بطل الزواج ما بين هذه المرأة وما بين هذا الرجل، الزواج باطل، الزواج مو صحيح. إذا رجعنا إلى صحيحة الحلبي فإنها تدل على أن المرأة لها حق الفسخ. أكو فرق ما بين الزواج يبطل وما بين حق الفسخ. الزواج يبطل يعني شنو؟ يعني سواء أرادت المرأة الفسخ أو لا تريد المرأة الفسخ هو الزواج باطل، هو الزواج مو صحيح. وأما الفسخ يعني الزواج يبطل بإرادة من؟ بإرادة المرأة. المرأة من حقها أن تستمر ومن حقها أن تفسخ. فقال إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها، قال الشيخ الإسكافي والشيخ الطوسي وابن حمزة، بطل العقيد. ولكن في رواية الحلبي الصحيحة تفسخ النكاح، يعني يحق للزوجة أن تقوم بفسخ ذلك النكاح. المسألة الثالثة، إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت، يعني قبل من؟ قبل العقد، قبل الزواج، فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر. رجل تزوج من امرأة ورا شهر ورا سنة علم أن هذه المرأة قبل أن يتزوج بها قد صدر منها زنا والعياذ بالله، شنو موقفه؟ يقول المحقق عليه الرحمة لا يحق له أن يفسخ، لأنه ليس من ضمن موجبات الفسخ الشرعي لعقد النكاح، ليس من ضمنه الزنا السابق على العقد، فلا يحق له أن يقول فسخت وأنت في طريق وأنا في طريق آخر. كلا، ما زالت زوجة، ما زالت زوجة. ولا يحق له أن يذهب إلى الولي. من زوجة؟ أبوها أو جدها من قبل الآب. ولا يحق للزوج أن يذهب إلى الولي ويقول له أرجع إلي المهر لأنك زوجتني من امرأة قد زنت قبل الزواج، وهاي وصمة عار، وهذا لا يناسبني، فأنت غشيتني، إذا ترجع لي المهر اللي دفعت لك يا ترجع لي المهر، حتى لو المهر هي خذته وهي صرفته، أنت زوجتني فأنت ترجع لي المهر. قال كلا، إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت قبل زواجها، قبل زواجه بها، فليس له، فليس للزوج الفسخ ولا، يعني وليس له الرجوع على الولي بالمهار. وفي رواية، رواية صحيحة، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها ويرجع به على الولي. أكو رواية صحيحة ماذا تقول؟ تقول المهر الذي قبضته المرأة يبقى إلها. ليش؟ لأنه قد استحل من فرجها، فقد وطأها وطئان، عليكم السلام، فقد وطأها وطئان صحيحان، ومقابل هذا الوطأ هي تستحق المهر. بس شنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الولي الذي قال له تزوج هذه البنت ثم علم الزوج أنها زنت قبل الزواج، هذا الولي عليه مسؤولية حسب الرواية الصحيحة، فما هي مسؤوليته؟ قال ويرجع به بالمهر، مطاها المهر إلها، هي صرفته، يأخذ منين؟ يأخذ من الولي ويرجع به على الولي. جيد، عليكم السلام ورحمة الله. بعض الفقهاء قالوا يرجع الزوج على الولي بالمهر بشرط، احنا نخسر الولي عندنا شرط لما نخسر الولي المهر، شنو الشرط؟ أن الولي علم بأن بنت قد زنت ولم يقل لزوجها، حينئذ يصير شنو؟ يصير سبب، أصبح الولي سبب لغرر. من غرر من؟ غرر الزوج، فيحق للزوج أن يرجع على من غره. أما إذا الولي بالأصل ما يدري، يقول أنا أيضا ما أعلم، أنت علمت بطريقك الخاص وثبت عندك. طبعا علمه مو ظنون وشكوك وأوهام، لا لا، صار عده بينه. فحينئذ الولي يقول كما أنك علمت الآن أنا أيضا علمت الآن، فليس علي شيء، أنا ما غريتك، ما أصابك غرر بسببي، فليس علي شيء. ثم قال وإن شاء تركها، من حق ماذا؟ من حق يقوم بتركها، يعني ينفصل عنها، ماكو مانع شرعي يمنعه منين؟ يمنعه من الانفصال. طبعا الانفصال عن طريق الطلاق وليس عن طريق الفسخ، لأنه ليس فسخا، لا يصح الفسخ في هذه الصورة، وهذا ذكرناه فيما سبق. المسألة الرابعة يقول لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية، ويجوز في غيرها، يعني في ذات العدة غير الرجعية، كعدة المطلقة بالطلاق البائن. طبعا التعريض مو تصريح، يأتي حكم التصريح إن شاء الله عز وجل. التعريض يعني يتكلم رجل أو امرأة مع هذه المرأة بكلام مجمل، مقصود الكلام إن خرجت العدة أكو زوج يريدك، أكو رجل يريدك، دون التصريح، دون التصريح. المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي عدتها رجعية، واللي عدتها رجعية قلنا أكثر من مرة هي في حكم الزوجة، تبقى ببيتها، يعني بيت الزوج تبقى، ما يحق له يطلعها يوديها البيت أهلها، تعتد في بيته وينفق عليها، وإذا ماتت ترثه، وإذا ماتت يرثها، وإذا مات غسلته، وإذا ماتت غسلها، زوجة في حكم الزوجة. فإذا كانت المعتدة بالعدة الرجعية في حكم الزوجة، هل يجوز لأحد أن يأتي ويعرض عليها ماذا؟ ويعرض عليها الخطبة؟ يعرض، يعرض بالخطبة أنه أنت لا ترجعين إليه، وحاولي أن تخلص العدة، فإن هناك من يرغب فيك، أو شيء من هذا القبيل. قال لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية. أما ذات العدة البائن، كما لو أن رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة، شو يصير؟ طلاق بائن، يعني لا يمكن له أن يرجع بها إلا أن تنكح زوجا آخر. فهل يجوز أن يعرض بها تعريض؟ تعريض، قال نعم يجوز، تعريض مو تصريح. شو بقعدنا؟ بقعدنا العدة البائنة بسبب الخلع، اختلفوا الفقهاء، يعني رجل طلق زوجته أول تطليقة بس خلع، يعني هي طلبت، هي طلبت الطلاق وسوت وتنازلت عن المهر، هذا الخلع، شوف الطلاق الخلعي هم إيقاع وهم عقد، والعقد شنو العقد؟ جائز وليس لازما، يعني الزوجة إذا بالعدة، الزوجة بالعدة قالت رجعت في بذلي، رأسا الطلاق يتحول من البائن يرجع لمن؟ يصير رجعي. فهنا في الطلاق الرجعي الذي عدته بائنة، يصير واحد يتعرض للمعتد لو ما يصير، اختلفوا العلماء، بعضهم قال يصير لأنه بائن، وبعضهم قال لا، صحيح هو بائن، بس بمجرد أن ترجع المرأة فيما بذلت ينقلب إلى رجعي، إذن هو من الممكن أن يكون رجعي فلا يتعرض لها. زين، أما التصريح، قال ويحرم التصريح في الحالين. أما واحد يصرح يأتي لها ويقول لها أنا أريد أتزوجك، أنا أخطبك، أنا كذا، تصريح وهي في العدة، سواء كانت عدة رجعية أو كانت عدة بائن، فلا يصح ولا يجوز على الإطلاق. المسألة الخامسة، قال إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم، الخطبة لا تحرم، الخطبة مو عقد ولا زواج، الخطبة مقدمة من مقدمات الزواج، لذلك الخطبة قد تنتهي بزواج وقد تنتهي بمن؟ بعدم الزواج، انفساخ. إذا خطب زيد امرأة عليكم السلام يكره لأي إنسان آخر أن يخطب هذه المرأة، مكروه. فلانة قد خطبها زيد، بعد أنا مكروه شرعا أن أروح أخطبها. زين يصير لو ما يصير؟ يصير جائز بس يكره، خلافا للشيخ الطوسي وللشهيد الأول عليهما الرحمة والرضوان، فحكما بأن المرأة إذا خطبت لا يجوز أن تخطب من شخص آخر. المشهور قال يكره، أما بالنسبة إلى الشيخ والشهيد قالوا لا، لا يجوز أن يخطب الإنسان امرأة قد خطبت. المسألة السادسة، قال نكاح الشغار حرام باطل، حرام حكم تكليفي، باطل حكم وضعي. الشغار شنو الشغار؟ الشغار مأخوذ من الشغر وهو الرفع، وسمي نكاح الشغار بهذا الاسم لأنه المهر يرفع، ماكو مهر، مهر ما أكو. شلون مهر ما أكو؟ الأول يتزوج، يعني زيد يتزوج من هذه، وعمر يتزوج منين؟ من تلك. فزواج زيد من هذه يعتبر هو المهر اللي لمن ينطيه؟ لعمر. وعمر يريد يعطي مهر لمن؟ يعني عمر يريد يعطي مهر الزيد، عمر يريد يعطي مهر الزيد، يقول اتزوج أختي وأنا أتزوج أختك. فنفس الزواج الأول مهر للزواج الثاني، ونفس الزواج الثاني مهر لمن؟ للزواج الأول. يعني مهر دينار درهم ما أكو، مهر كدينار درهم أثاث قطعة أرض كتاب قماش شيء إلى قيمة ما أكو، وإنما تريد أنت المهر، المهر أعطيك زوجة، إذا تريد تقول عندي مهر أعطيك زوجة، وإذا أنا من أريد منك مهر شو تنطيني؟ تنطيني زوجة. هذا شو يسموه؟ شغار بالكسر، زواج الشغار. قال نكاح الشغار باطل، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن مهر كل واحدة، شنو المهر؟ مو دينار ودرهم، شنو المهر؟ نكاح الأخرى، نكاح الأخرى. فزيد نقول لزيد شو تزوجت؟ قال تزوجت فلانة، شنطيت مهر؟ قال المهر هو أن تتزوج أختي من أخو فلانة. ورحنا ذا قلنا لك شو تزوجت؟ قال تزوجت فلانة، شنو المهر اللي دفعت؟ قال ما دفعت مهر، زوجت أختي منين؟ من أخيها، من أخو زوجتي، فأنا ما دفعت مهر، طيت مرة، هي المرة اللي انطيتها شو تعتبر؟ تعتبر هي المهر. هذا يعبرون عنه زواج الشغار، وهو محرم شرعا لأن كان موجود في الجاهلية وحرمه الإسلام، وباطل أيضا، ما القيمة، العقد باطل لا أثر لهذا العقد. المسألة السابعة والأخيرة، قال يكره العقد على القابلة المربية وابنتها عليكم السلام ورحمة الله. يعني إذا أكو إنسان، القابلة طبعا المرأة اللي تجيب النساء في ذلك الزمان، هذا الإنسان يكره له أن يتزوج من المرأة التي هي أنجبت أمه، يعني جيبت أمه، مكروه يتزوج بها. والمرأة اللي ربته خافك واحدة، مو رضعته، رضعته تكلمنا عن الرضاع سابقا، لا بس ربته. ويكره له أن يتزوج من المرأة التي قامت بتربيته، ويكره له أن يتزوج من بنت المرأة التي ماذا؟ اللي ربته، أو المرأة التي ماذا؟ التي أنجبت أمه، يعني التي ولدت أمه. هذا حكم بروايات، طبعا هذا كله بروايات اللي راح نذكره. المسألة السابعة كلها به روايات. فقال يكره العقد على القابلة المربية وابنتها، وأن يعني ويكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها. يعني زيد عنده ولد وقام زيد تزوج من امرأة، بعدين زيد طلق هاي المرأة، راحت تزوجت من عمر وجابت من عمر بنية، يكره لزيد أن يزوج ابنه من بنت زوجته. بس شنو هاي بنت زوجته؟ من زوج آخر طبعا، بشرط أن تكون هذه البنت قد ولدت على مدى الكراهة تتحقق، أن تكون هذه البنت قد ولدت بعدما فارقت أمها، فارقت أبو، يعني فارقت زيد نفسه، فارقت زيد نفسه. فإذا زيد رجل عنده ولد، زيد متزوج من امرأة، هاي المرأة مرت أبو ابنه، زيد طلق المرأة، راحت المرأة بحال سبيلها، تزوجت رجل آخر اسمه عامر، جابت بنية من عمر، ابن زيد مكروه يتزوج منين؟ من بنت عمر. ابن زيد يكره أن يتزوج من بنت عمر. هاي راحت. ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك، يعني قبل المفارقة، يعني هاي المرأة هي متزوجة وعدها بنية وبعدين تزوجت زيد، وزيد شنو عنده؟ عنده ولد. يقول ماكو مانع أن يتزوج ابن زيد، منين يتزوج؟ من بنت هذه المرأة، سواء الزوجية بين زيد وبين المرأة موجودة أو الزوجية ماذا؟ حدث فيها افتراق. ليش؟ لأن البنت ولدت قبل من؟ متى ولدت هذه البنت؟ قبل أن يتزوج زيد بها بأمها، قبل أن يتزوج زيد بأمها. بما أنها ولدت قبل أن يتزوج زيد بالأم ماكو كراهة. أما إذا ولدت بعد أن تزوج زيد بأمها وانفصلت وراحت الأم تزوجت رجل آخر وجابت هاي البنية، يعني كانت الولادة متأخرة، فالكراهة متحققة. ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك. ثم قال رحمه الله: ويكره، يعني هذا كله عطف على يكره الأولى، ويكره أن يتزوج بمن كانت ضر لأمه مع غير أبيه. ضر يعني شنو؟ يعني رجل متزوج منين؟ من نساء اثنين، الأولى ضر للثانية، كما في الحديث المشهور: الدنيا والآخرة ضرتان، يعني لا يقع بينهما اجتماع. جيد. إذن زيد ولد عند أم إلها ضرة، بس الضرة مو من أبوه، يعني أمه متزوجة من رجل آخر عليكم السلام. زيد ولد، أمه متزوجة من رجل آخر، أبوه ميت، قول خلنا نعتبرها شكل أبوه ميت وأمه متزوجة عليكم السلام، متزوجة من رجل اسمه عمر، عمر متزوج أم زيد ومتزوج امرأة أخرى، عمر الهمات، زيد يكره أن يتزوج من من؟ من زوجة عمر اللي هي ضرت من؟ اللي هي ضرت أمه، يكره له أن يتزوج بها. طبعا ضرت أمه مو من أبوه، ما يصير، إذا من أبوه ما يصير موطوءة الأب، معقودة الأب، ما يصير يتزوج الابن، وإنما المقصود من رجل آخر. فقال: ويكره أن يتزوج بمن كانت ضر لأمه مع غير أبيه. وبعد شنو يكره الأخير؟ ويكره الزانية قبل أن تتوب. يكره أن يتزوج الإنسان من زانية قبل أن تتوب، على نحو الكراهة الشديدة المغلظة يكره. أما انتهى الكلام بلحاظ النكاح الدائم، أما المنقضع يوم السبت إذا شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن الله إلينا وإليكم. مكروه.